إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى في ذكر حال المسلم حالة الابتلاء بالخير والشر. لقد قدر الله عز وجل أن تكون هذه الدار دار ابتلاء وامتحان وفتنة للإنسان، وقد قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، وقال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فذكر الله تعالى أنه يبتلي الإنسان ويمتحنه، وقال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالابتلاء والامتحان يميز الله به الصادق من الكاذب، والخروج من الاختبار هو البرهان على سلامة الدعوة. الخروج من الاختبار بفوز وبأعلى الدرجات هو البرهان على سلامة الدعوة. فمن يدعي الإيمان والصدق والمحبة والإخلاص والمتابعة والقرب من الله عز وجل وإيثار الله على غيره يقول هذا كلاما، فيبقى أن يثبت بالبرهان دعواه، وإثباته بالبرهان أن يخرج من هذه المحن والفتن بدرجات عالية. وقد يظن كثير من الناس أن الابتلاء والاختبار لا يكون إلا في المصائب والبلايا والمحن والرزايا، والحق أن الابتلاء بالخير والشر سواء. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، أي ليس الأمر كذلك وليس كما تظن. فانظر كيف سمى الإنعام ابتلاء كما سمى ضيق الرزق والاختبار بالعكس ابتلاء. قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا بل لا تكرمون اليتيم، إلى آخر الآيات. وإذا كان الإنسان يبتلى بالخير والشر فاعلم حينئذ أن ما يرد عليك في هذه الدار إما أن يكون أمرا يجب عليك أن تمتثله وتعمل بما فيه، وإما أن يكون نهيا يجب عليك أن تتركه وأن تكف عما جاء في
فيه، وإما أن يكون قدرا عليك أن تصبر تجاهه، وإما أن يكون نعمة يجب عليك أن تشكر منعمها سبحانه. فإذا كان الوارد عليك لا يخلو من هذه الأربع، فأنت حينئذ محتاج إلى الصبر دائما أبدا إلى الممات، لأن الوارد عليك إما أن يكون موافقا لهواك، وإما أن يكون مخالفا لهواك، وعلى كل أنت محتاج إلى الصبر. فما هو الصبر؟ وكيف يحتاج الإنسان إلى الصبر فيما يوافق هواه من النعمة والصحة والعافية والجاه والمال والسلطان وغير ذلك؟ الصبر هو حبس النفس على طاعة الله عز وجل بمقتضى الكتاب والسنة، والصبر صفة جليلة عظيمة تمنع الإنسان من فعل ما يقبح ويشين، والصبر يدفع النفس إلى ما يزينها ويكفها عما يشينها، لأن النفس فيها قوتان: قوة الإقدام وقوة الإحجام. ومقتضى الصبر أن يوجه قوة الإقدام إلى ما يرضي الله عز وجل، وأن يوجه قوة الإحجام إلى الكف عما يغضب الله سبحانه وتعالى. فصفة الصبر صفة تنظم للإنسان حياته في المأمورات والمنهيات، في النعم، في المصائب، وعلى كل حال هي بمثابة المنظم الذي يدفع وقت ما يستحق الاندفاع، ويكف الإنسان وقت ما يتوجب الانكفاف والانزجار والقعود. كيف يحتاج الإنسان إلى الصبر فيما يوافق هواه؟ هناك نعم كثيرة أنعم الله بها علينا. قال الله سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعم من الصحة والعافية والمال وغيرها مما يوافق طبع الإنسان. كيف يحتاج الإنسان إلى الصبر فيها؟ لا شك أننا نحتاج إلى الصبر في السراء أكثر من حاجتنا إلى الصبر في الضراء، وبيان ذلك من وجوه: منها ألا يركن الإنسان إليها ولا يعتمد عليها ولا تؤدي في حاله إلى الأشر والبطر والفرح المذموم الذي يبغض الله عز وجل أهله. هناك إنسان تأتيه النعمة فتزيده قربا من الله، وإنسان تأتيه النعمة فتزيده بعدا من الله. واقرأوا قصة قارون في كتاب الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. إلى أن رد عليهم قائلا: إنما أوتيته على علم عندي. إلى أن أعجب به أناس وقالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ورد عليهم آخرون إلى أن خسف الله به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. فالأمر الأول أن لا يركن الإنسان إلى النعمة، لأنها ما أسرع ما تزول إذا قوبلت بالنكران، إذا قوبلت بالكفران وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الصحة ما أسرع ما تزول، المال ما أسرع ما يزول، الولد يمكن أن يموت، المنصب يمكن أن يزول ويصبح صاحب المنصب قتيلا أو سجينا أو أثيرا. فما الذي يبقى من هذه الدار؟ ما الذي يبقى في هذه الدنيا ليركن إليه الإنسان؟ وقد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ثانيا، يحتاج الإنسان إلى الصبر في أمر النعم، في ألا ينهمك في تناولها ولا يبالغ في استيفائها واستقصائها فتنقلب إلى ضدها. فالذي يستقصي في الطعام والشراب يحرم منه ولا بد، يمرض فيمنع منه ويقعد بسببه عن كثير من الخيرات، لكن عليه أن يعتدل. والاعتدال يحتاج إلى صبر، فاحتاج إلى الصبر في أمر النعم لكي يكون معتدلا مستويا متوسطا في التمتع والانتفاع بها. ثالثا، يجاهد نفسه بالصبر في أن يؤدي حق الله فيها، لأنه إذا ضيع حق الله صلب هذه النعم. فيجاهد نفسه ليؤدي حق الله، فالنعم كثيرة وحق الله فيها أن تشكر، وشكرها منه أن تستخدم فيما خلقت لأجله. وخذ العبرة من أصحاب الجنتين وأصحاب الجنة الذين كان أبوهم يعطي الفقراء حقهم ويتصدق، فلما مات أبوهم أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم كالليل الأسود البهيم لا ثمرة فيها. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. أين الثمار؟ أين محصول العام؟ ذهب إلى أين لا يعلم إلا الله. عقوبة. فالإنسان يجاهد نفسه في أداء حق الله في النعم حتى لا يسلب هذه النعم. رابعا، يجاهد نفسه في ألا يستخدمها في الحرام ولا يلبي لنفسه كل رغبة، فإنه إذا أطاع نفسه أوقعته في الحرام، وإذا تحرز كل التحرز وقع في المكروه، ولا يصبر على السراء إلا الصديقون. قال بعض السلف: البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر، أما السراء فلا يصبر عليها إلا الصديقون. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ولذلك حذر الله عز وجل عباده المؤمنين من فتنة المال والولد والأزواج، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وهذه العداوة في الآية ليست عداوة البغضاء والمحادة كما يظن بعض الناس، إنما هي عداوة المحبة الصادة عن ذكر الله، وعن الهجرة والجهاد وطلب العلم وسائر أبواب البر، كما روى الترمذي رحمه الله في سننه من حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا سأله عن هذه الآية فقال: هذه آية نزلت في قوم أسلموا في مكة وأرادوا أن يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمنعهم أهلوهم وأزواجهم، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا أن الناس قد فقهوا في دين الله وتعلموا علما كثيرا، فعلموا أن أزواجهم وأولادهم قد منعوهم خيرا كثيرا، فأرادوا أن يعاقبوهم، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وكم من خير ودرجة عالية حرمها الإنسان ولم يبلغها بسبب ولده وزوجه وماله، وهي فتنة السراء. وفي الحديث: الولد مبخلة مجبنة، يعني مدعاة إلى البخل والجبن. وفي حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبنا، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران يمشيان يتعثران، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وحملهما، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين يمشيان ويتعثران بين الناس فلم أصبر أن قطعت حديثي حتى حملتهما وجعلهما بين يديه صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا من تمام رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم بالصغار، وهو تعليم لأمته الرحمة والشفقة والرأفة والعطف على الصغار. وإنما كان الابتلاء بالسراء شديد، وكان تخطي هذه العقبة شديد، لأن السراء مقرونة بالقدرة. ما معنى ذلك؟ السراء مقرونة بالقدرة، فالإنسان الجائع إذا فقد الطعام فهذا ابتلاء بالجوع مع فقد الطعام، فهو أقدر على الصبر من قدرته على الصبر في وجود الطعام. والإنسان الشبق يقدر أن يصبر على المرأة في غيابها أكثر من صبره عليها في حضورها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتلهيكم أو فتهلككم كما أهلكتهم. وكم من إنسان يبتلى بالضراء فيتخطى هذه العقبة، فإذا جاءت السراء سقط وانكب على وجهه. انظر إلى قصة الثلاثة الذين امتحنهم الله: الأبرص والأقرع والأعمى. كانوا في الضراء فامتحنهم الله بتحويل الحال من الضراء إلى السراء، فذهب القرع من الأقرع وجاءه المال، وذهب البرص من الأبرص وجاءه المال، وذهب العمى من الأعمى وجاءه المال. صار الجمال والصحة والمال، ثم جاءت ساعة الامتحان، فجاء الملك في صورة فقير أقرع ليسأله بقرة يتبلغ بها في الطريق، فيمنع ويقول: الحقوق كثيرة، وينكر ما مضى قائلا: قد ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فيقال له: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. فيذهب المال والجمال والصحة ويعود الفقر والمرض. وهكذا في صاحبه الأبرص. وأما الأعمى فراقب الله في السراء وذكر ما كان عليه في الضراء، فرضي الله عنه بعد أن سخط على صاحبيه. ونحن نرى هذا منذ عدة عقود. كان الرجل يسافر إلى بلاد بعيدة ولا يكاد يتواصل مع زوجه وأهله إلا من خلال رسالة مكتوبة تأتيها من حين لآخر وتأتيه من حين لآخر، فيقرأ كل واحد منهم هذا الكلام في الورقة ولا يملك إلا حنين القلب ودمع العين ينزل فيغرق الحبر على الورق، لا يملك إلا هذا. ولكن كانت المرأة بحمد الله عز وجل لا تتطلع إلى غير ذلك، وهي حامدة شاكرة في أغلب الحال. مرت الأيام وجاءت صورة من صور السراء، فصار الرجل يسافر وإذا بالهواتف النقالة والآلات الحديثة تمكنه من أن يحدث امرأته وجها لوجه وهو في أقصى الأرض، فيحدثها ليلا ونهارا وهي كذلك. وتأتي الفاجعة عندما تستخدم هذه الوسائل من النعم والسراء فيما حرم الله عز وجل. فبدلا من أن تقتصر المرأة على كلام زوجها والتواصل معه، إذا بها في كثير من الأحوال تتواصل مع رجل أجنبي وهو كذلك يتواصل مع امرأة أجنبية. فانظر كيف كان الحال في الضراء وإلى ما صار الحال في السراء. فكما قال بعض السلف: لا يصبر على السراء إلا الصديقون. وهذه إشارة إلى الصبر فيما يوافق حال الإنسان وطبعه. القسم الثاني: ما يرد عليك مما لا يوافق طبعك ولا هواك. وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما يفعله المرء اختيارا. والقسم الثاني: ما لا اختيار للمرء فيه وليس له حيلة في دفعه. والقسم الثالث: ما يبتدئه اختيارا وينتهي اضطرارا. أما الأول فهو ما يفعله المرء اختيارا، فهو جميع أفعال العبد الاختيارية التي توصف بالطاعة والمعصية، فهذه يفعلها المرء اختيارا. أما الطاعة فهل يحتاج المرء فيها إلى الصبر؟ نعم. كيف ذلك؟ إن نفس الإنسان فيها نوع جبلة تنفر من العبودية في كثير من الأحيان. ففي الصلاة مثلا تركن إلى الكسل والقعود، فإذا انضم إلى ذلك رام الذنوب والشبهات وصحبة السوء وقسوة القلب لا يقدر الإنسان على أدائها إلا بصعوبة. والزكاة مثلا في جبلة الإنسان حب المال والبخل فيبخل بها فلا يخرجها إلا بصبر ومصابرة ومجاهدة. والحاصل يا عباد الله أن الإنسان في الطاعة يحتاج إلى الصبر في ثلاثة مواطن. الموطن الأول: الصبر قبل العمل، والثاني: الصبر أثناء العمل، والثالث: الصبر بعد العمل. أما قبل العمل فيصبر في تصحيح النية وتخليصها من شوائب الرياء والشرك، وفي العزم على أداء المأمورية على الوجه الذي أمر الله عز وجل وأراد. وأما في أثناء العمل فيجتهد في دفع دواعي الرياء والعجب، ويجتهد في استصحاب النية إلى آخر العمل، ويجتهد في استحضار عظمة المعبود. فليس الشأن في أن تعمل، ولكن الشأن في أن تستحضر عظمة الآمر المعبود سبحانه وتعالى وأنت تعمل. وأما الصبر بعد العمل فلا يظن ظان أن العمل إذا انتهى فقد انتهى دور الصبر، لا، فقد يصدر من العبد بعد العمل ما يحبطه. ألم تقرأوا قول الله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فيجاهد الإنسان نفسه بعد العمل على ألا يفعل ما يحبطه، وعلى ألا يعجب به ويتكبر، فإن العجب والكبر بالعمل قد يكون أسوأ على المرء من كثير من الذنوب. وكذلك يصبر ويصابر في ألا يخرج العمل من ديوان السر إلى ديوان العلن، فبين السر والعلن بون كثير في الثواب والأجر. هذا صبر العبد في الطاعة. وأما الصبر عن المعصية فأمره واضح، ومما يعينك على الصبر عن المعصية أن تكف عن صحبة من يدعوك إلى المعصية، وأن تقطع العوائد المألوفة، فإن للعوائد طبعا عجيبا وشأنا خطيرا على الإنسان. العادة التي تعود عليها الإنسان صعب جدا أن يتخلص منها، عليك أن تقطعها وأن تفطم نفسك عنها. فالنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. لا بد من عملية بتر حاسمة لهذه العادات التي تعود عليها الإنسان، لأن العادة إذا اجتمعت مع الشهوة فقد اجتمع جندان من جند الشيطان، فقلما يقدر باعث الدين على دفعهما حينئذ. فالإنسان يقطع العادة، لا يقول أنا تعودت على أن أفعل كذا، تعودت على أن أدخل على موقع كذا، تعودت على أن أسمع مسلسل كذا، تعودت على أن أكذب، تعودت على أن أمزح بهذه الطريقة، تعودت على أن تكلم الرجال، على أن تخاطب الرجال، على أن تضاحكهم. اقطع وتقطع المرأة هذه العادة، احزم هذه العادة، قم بكي مكان القطع بسرعة حتى يندمل وتنسى هذا. أما الاسترسال فإنه من خطوات الشيطان، وقد قال الله تعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالقسم الثاني من الواردات التي لا توافق طبع الإنسان ما لا يكون اختيارا ولا حيلة للإنسان في دفعه، وهو المصائب القدرية والنوازل التي تنزل بالإنسان. وهذه نوعان: منها ما يكون قدريا بحتا لا دخل للبشر فيه، ومنها ما يكون جاء عن طريق مخلوق أو بشر. فأما الأول ففيه أربع منازل: المنزلة الأولى منزلة الجزع وعدم الصبر، وهذه منزلة مرفوضة مذمومة، وقد جاء التحذير عنها عموما وخصوصا، ومن الخصوص قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، النائحة إذا لم تتب تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. تحذير من الجزع، تحذير من الجزع قولا وفعلا. ثانيا، منزلة الصبر وهي واجبة. ثالثا، منزلة الرضا وهي واجبة أو مستحبة على الراجح، فيها خلاف، الراجح أن الرضا مستحب. رابعا، منزلة الشكر وهي منزلة عالية ومقام عالي، لكن كيف يشكر الإنسان في المصيبة؟ لا يراها بمنظور المصيبة فقط، وإنما ينظر فيما يترتب عليها من الأجر، وفيما يصرف بسببها من العذاب، وفيما يرفع له بسببها من الدرجات. فإن العبد قد تكتب له الدرجة فلا يبلغها بصوم ولا بصيام ولا بصدقة ولا بعمل، فيبتلى فيبلغ هذه الدرجة بالبلاء. فإذا عرف هذا شكر الله عز وجل. هذا إذا كانت النازلة قدرية بحتة لا دخل لبشر فيها، أما إذا كانت عن طريق بشر أي بسبب بشر فإنه يأخذ هذه الأربعة ويضيف إليها أربعة منازل أخرى. يأخذ منزلة الجزع المرفوضة يبتعد عنها، ثم يبدأ بالصبر ويرتقي إلى الرضا ويرتقي إلى الشكر، ويضيف إلى ذلك العفو عن المسيء، يعفو ويصفح يكظم غيظه كما قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فيكظم الغيظ ويعفو عن الناس. المنزلة الثانية من هذه المنازل أن يشهد قلبه عدم الانتقام وعدم الرغبة في التشفي وعدم استحضار الذنب. هناك أناس يجلبون على أنفسهم الهم والغم بمراجعة ما مضى من أخطاء الناس فيهم ومن ذنوب الناس في حقهم، وخصوصا إذا كان ولدا أو زوجا، فيجلس معها ويقول: فعلت كذا يوم كذا وكذا، وفعل أبوك كذا يوم كذا وكذا، حتى قال لي بعضهم: لقد كتبت كشكولا في البيت مؤرخا بأخطاء زوجتي وأهل بيتها. قلت: سبحان الله، ومتى تستريح في حياتك بهذه الطريقة؟ لن تبلغ الراحة أبدا. لكن يشهد القلب عدم الانتقام وعدم التشفي ولا يتذكر هذا أصلا. ثالثا شهود مشهد القدر، وذلك بأن يعلم أن الذي أصابه من الناس وإن كان ظالما فإن الذي قدر عليه ذلك ليس ظالما له سبحانه وتعالى، وأن يجعل ما أصابه من الناس كما يصيبه من الحر والبرد وأذى البهائم ونحوها، ويقول فيها: قدر الله وما شاء فعل. المشهد الرابع أعلى من هذا كله، وهو الإحسان إلى المسيء، وهو الذي أعقبه الله عز وجل بقوله: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إنها صناعة تأليف القلوب، صناعة الإحسان إلى الناس. منذ عدة أيام وقفت موقفا مع أناس قيل لي لا يؤثر فيهم أحد مطلقا، فظهر رجل جلس معهم فكلمهم فانطاعوا له وانصاعوا وسمعوا كلامه، فسألت قلت لماذا؟ قال: لأن له عليهم يد، له عليهم نعمة. وقد تعجبت لما رأيت صنيعهم أمامه من دون غيره، مع أن في غيره من الناس من هو أعلى منه حالا وجاها ومنزلة، ولكن انصاعوا لهذا فقط لأن له عليهم نعمة. فلا يملك الإنسان مع المسيء شيئا أحسن من الإحسان إليه، وذلك مما تتحول به القلوب وترضى به النفوس. حتى قال أحد الشعراء، وإن كان في اللفظ مبالغة لكن هي محمولة على مبالغة الشعراء، قال: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الناس إحسان. مقصود باستعباد القلوب هنا ليست العبودية التي هي لله عز وجل، وإنما طاعة القلوب وقربها وألفها وحبها ونحو ذلك. والمقصود أن الإحسان أصل في تأليف الناس وتحويل قلوبهم. فهذا إذا كان الوارد عليك من الناس. القسم الثالث من الواردات التي لا توافق الطبع هو ما يكون في أوله اختيارا وفي آخره اضطرارا، كالعشق مثلا، يبدأ الإنسان بالنظر والكلام والاتصال والمهاتفة، ثم بعد ذلك يقول لا أستطيع أن أتركها، وتقول لا أستطيع أن أنساه، وربما كانت ذات زوج، وربما كان لا يقدر على أن يصل إليها، وربما كانت في أقصى الأرض بعدا عنه، لكن دخل هذا الباب اختيارا وصار في آخر الأمر اضطرارا، فماذا يصنع؟ هل يسلم نفسه للشر حتى يموت في آخر النفق فلا تخرج إلا ريحه المنتنة؟ لا، وإنما عليه أن يصبر وأن يحبس نفسه عما حرم الله، فذلك هو المخرج الوحيد. قال الله عز وجل وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. المخرج الوحيد هو الصبر، ومن خلال هذه النظرة يظهر لنا جليا أن الإنسان محتاج إلى الصبر في كل أحواله، سواء كان في نعمة أو في نقمة، سواء كان في سراء أو في ضراء، فإنه يحتاج إلى الصبر. فيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأجل الأكرم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن، اللهم اجعل بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا رخاء، واحفظها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.